بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا عند تفسير قول الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وهو البعير والنعامة. وكذا قال مجاهد والسدي في رواية. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع. وفي رواية عنه: كل شيء متفرق الأصابع ومنه الديك. وقال قتادة في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وكان يقال البعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان. وفي رواية: البعير والنعامة، وحرم عليهم من الطير البط وشبهه، وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع. وقال ابن جريج عن مجاهد: كل ذي ظفر، قال النعامة والبعير شقا شقا. قلت للقاسم بن أبي أبزة وحدثنيه: ما شقا شقا؟ قال: كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم. قال: ومن فرج أكلته اليهود؟ قال: انفرجت قوائم البهائم والعصافير. قال: فيهود تأكلها. قال: ولم تنفرج قائمة البعير خفه، ولا خف النعامة، ولا قائمة الوز، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوز، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته، ولا تأكل حمار وحش. وقوله: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال السدي: يعني الثرب وشحم الكليتين،
الكليتين
وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول: إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وكذا قال ابن زيد. وقال قتادة: الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحوم. وقال السدي وأبو صالح: الألية مما حملت ظهورهما. وقوله: أو الحوايا، قال الإمام أبو جعفر بن جرير: الحوايا جمع، واحدها حاوياء، وحاوية وحوية، وهو ما تحوي من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي المباعر، وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء. قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو الحوايا، وهي المبعر. وقال مجاهد: الحوايا المبعر والمربض. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتاده وأبو مالك والسدي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسطها، وهي بنات اللبن، وهي في كلام العربي تدعى المرابض. وقوله تعالى: أو ما اختلط بعظم، أي وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعص فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال، ونحوه. قال السدي. وقوله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله وإنا لصادقون أي وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. وقال ابن جرير وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر به. وقال الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام قد اختلف أهل العلم في عود الضمير هنا، هل يعود على البيع أي أن البيع حرام للميتة أو يعود إلى الاستعمال أي هل يدهن بها الجلود ويطفى بها السفن ويستصبح بها الناس ويكون هذا حراما؟ قد اختلف أهل العلم في عرض الضمير، فمنهم من قال إلى البيع ومنهم من قال إلى الانتفاع أي أنه لا ينتفع بذلك وبالتالي لا يباع، لا يباع ولا ينتفع، ومنهم من حصر ذلك في البيع فقال لا يباع أما الانتفاع فإنه ينتفع به، فهما قولان لأهل العلم. فهذه الآية تبين عقوبة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء اليهود، وأن الله سبحانه وتعالى جازاهم بالتشديد عليهم لما خرجوا عن السبيل، ولهذا قال سبحانه وتعالى ذلك جزيناهم ببغيهم. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة عز وجل، والعبد قد يعاقب بالتشديد عليه نتيجة انحرافه وبعده، فمن شدد شدد عليه، ومن خرج عن المنهاج والسبيل فلا يلومن إلا نفسه. والله سبحانه وتعالى فرق بين هذه الأمة المباركة وبين ما سبق من هذه الأمم التي كان شعارها الجلال والمراجعة وغير ذلك، أما هذه الأمة المباركة فإنها أمة الامتثال وأمة الاتباع، ولهذا قال سبحانه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وابن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. كذلك الله قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فالتحليل والتحريم هذا مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، وكما أن الأحكام تنسخ فقد يكون الشيء في وقت من الأوقات حراما ثم ينسخ ويصبح مباحا. كذلك الله سبحانه وتعالى قد يشرع لهذه الأمة شيئا ويشرع لأمة أخرى شيئا وهكذا. فجمع الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الأمور لأنهم استحقوا ذلك، قال تعالى فابن الظلم، وقال سبحانه وتعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون. فالله سبحانه وتعالى شدد عليهم نتيجة بعدهم وعدم امتثالهم، فلهذا شدد عليهم الرب سبحانه وتعالى، وهذا من عدله وليس من ظلمه حاشاه سبحانه وتعالى، فإن أفعاله تدور بين العدل وبين الفضل ولا ظلم فيها. والتخفيف الذي جعله الله سبحانه وتعالى هذه الأمة نتيجة ماذا؟ امتثالها، فلما امتثلت سهل الله عز وجل عليها، ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذا النبي ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب الذين يتقون وتنزك
الذين يقيمون الصلاة فسيكتبون الذين يتقون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فالله سبحانه وتعالى أجرى على يدي هذا التيسير لأن هذه الأمة أمة الامتثال، لهذا خفف الله سبحانه وتعالى عنها فقل العمل وخفت الآثار وعظم الأجر، عظم الأجر. لهذا نجد الأعمال في هذه الأمة ذات أجور عظيمة مع أنها لا جهد فيها كبير، أعطاه الله عز وجل ليلة هي خير من ألف شهر. ثم إن العبد يقرأ سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، وجعل الله عز وجل أعمالا كثيرة سهلة لكن حوت أجورا عظيمة. فكان مثل هذه الأمة ومثل الأمة السابقة كالمثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجل استأجر أجراء، فكان منهم من عمل من الصبح إلى الظهر على الدرهم مثلا، ثم هناك من عمل من الظهر إلى العصر على الدرهم، ثم هناك من عمل من العصر إلى المغرب على الدرهمين، فاجتمع له أفضل الأوقات وأخسر الأوقات وأعظم الأجور. هذه الأمة مثلها في الأمم السابقة أمة اختصرت أعمارها اختصرت أعمالها وضعفت أجورها، فكانت خير أمة أخرجت للناس. ولهذا هذه الأمة توافي 70 أمة، هذه الأمة أعظمها وأجلها، ولهذا هي أول أمة تحاسب من هذه الأمم، أول أمة تجوز الصراط، أول أمة تدخل الجنة بعد الأنبياء مع أنها آخر أمة، وذلك لفضلها العظيم واتباعها لنبيها الكريم. فإن دين الله عز وجل فيها لم يتبدد ولم يتغير، بل كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أمة تعاملت مع النبي صلى الله عليه وسلم بملامحه بأحرفه، كما قال الصحابي: يا رسول الله كأنك تعرض بنا، كأنك تعرض بنا. ثم قال: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك. فكانت أمة عظيمة مباركة ولا تزال وستبقى، يبقى الحق فيها منصورا وتبقى الطائفة فيها متبعة، فمهما تباعد الزمان ومهما تفاوتت الأقطار فهذه الأمة المباركة فيها الاتباع والأثر. أمة حدثنا وأخبرنا، ليست أمة سابقة على هذا المنوال، أمة حدثنا وأخبرنا، أمة أقوال النبي فيها موجودة ومحفوظة بالأسانيد الصحيحة، أقوال الصحابة موجودة بالأسانيد الصحيحة، أقوال التابعين وتابعي التابعين وأئمة الهدى ومصابيح الدجى موجودة، فما قاله النبي محفوظ. فإن الأمة مجمعة على أن ما قاله النبي مما يتعلق بالتشريع لم يضع منه حرف واحد، بل ولم يتبدل. الأمة تجمع على تبديل حرف أو تصحيح ضعيف أو تضعيف صحيح، هذا غير موجود أبدا. الدين فيها باقي غض طري، ولهذا انحرف منحرف بما كسبت يداه، لا بخفاء حجة ولا بضياع حق، بل الحمد لله الحق موجود، إن أردت في التفسير موجود، إن أردت في السنة موجودة، إن أردت في الفقه موجود، كل شيء موجود الحمد لله الحمد لله. قد يقول قائل: لكن مسائل الاجتهاد لا يجزم بالحق فيها. فأين الحق فيها؟ الحق أن تسلك سبيل العلماء، فإذا اجتهدت في المسألة فرجحت قولا من قولين بناء على القواعد والأدلة الشرعية، فإنك قد أصبت بذلك الأجر، حتى ولو تخلف عنك إصابة الحق لكنك مأجور. وليس في قضايا الإجتهاد أن من لم يصب الحق عند الله يكون آثما، إذا لكان هذا من المشقة، لكن من لم يصب الحق عند الله أصاب الأجر، أجر الإجتهاد. فإن أصاب الحق اجتمع له أجران: أجر الإصابة وأجر الإجتهاد، وإن تخلف الحق عنه في الإصابة أصاب أجرا واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا شهد فأخطأ فله أجر. إذن هذا المطلوب منك، المطلوب منك
وأما مسائل الإجماع فمتفق عليه. هذا كله من التخفيف والحمد لله. فالحق باق فيها والامتثال قائم، ولهذا لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فمهما كان الباطل في الأرض منتشرا وكذا، إلا أن الحق باق الحمد لله أيضا، وألا أهل السنة والجماعة قائمون بهذا الحق، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. فخفف الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة المباركة الآثار، سواء فيما يتعلق بالعمل، فيما يتعلق. أعطيني حكما واحدا في القرآن أو السنة شدد الله عز وجل عن هذه الأمة بما كسبت أيديها، ببغيهم، بظلم. هل هذا الوصف وجد في الأمة؟ فبظلم من أصحاب محمد حرمنا، وعلى أصحاب محمد وعلى هذه الأمة حرمنا، ذلك جزيناهم ببغيهم. أعطيني هذه العبارة، أعطيني هذه العقوبة، ذلك جزيناهم ببغيهم فبظلم منهم. يوجد يا أخوان، انظروا إلى هذه الأمة المباركة، يوجد في هذه الأمة في نص واحد في القرآن أو السنة، في نص واحد في القرآن أو السنة فبظلم من هذه الأمة حرمنا؟ أبدا لا يوجد. إنما نصوص التخفيف، إنما نصوص الثناء. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتخلصون من أوامر خشية العمل، إنما الذي ورد هو الرغبة في العمل إلى درجة عدم المبادرة في امتثال بعض الأوامر رجاء أن ينزل القرآن، وليس أيضا عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي بالأمة التي تتلكع وتتلكع في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رغبت في العمل فتباطأت رجاء أن ينزل الله عز وجل قرآنا، كما حصل في الحديبية حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا الهدي فتباطؤوا، ليس إعراضا عن أمر رسول الله ولا رغبة عن أمر رسول الله، ولكن رجاء أن ينزل الله عز وجل قرآنا. هم يريدون الدخول إلى مكة، بل هم الذين قالوا كما قال عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعلى الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام وكذا؟ فعلام نقبل الدنية في ديننا. أما أن النبي يقول قاتلوا فتأخروا، النبي يقول لا تقاتلوا، وهم يقول نريد. أمة تمتثل فوق المأمور، النبي ينهى عن الوصال فيواصله، ليس إعراضا عن أمر رسول الله لكن اجتهاد. النبي أراد صلى الله عليه وسلم أن يبقي نفوسنا، النبي أراد الرفق بنا، لا أن الوصال حرام، فواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رغبة، النبي ما يريد المواصلة، أن يواصلوا اليوم باليوم في الصيام، ويقول إني لست كهيئتكم، وهم يحسبون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهم ويريد إبقاؤهم، لا أن الأمر منهي عنه بالنسبة لهم شرعا. فلما علموا ذلك خلاص حلقوا الرؤوس ونحروا، فلما علموا ذلك تركوا الوصالة فلم يواصلوا. إذن هذا المعروف عن هذه الأمة، معروف عن هذه الأمة التنافس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعروف، الإقبال ليس الإدبار إنما الإقبال. الإخبار: أنا يا رسول الله، يتنافسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيكفي هذه الأمة أنه لا يوجد نص في كتاب ربها فبظلم منهم حرم، ذلك جزيناهم ببغيهم، لا يوجد، سبحان الله. لكن وجدنا مذنبهم قدوة، عجيب هذه الأمة، وجدنا مذنبهم قدوة. الله ذكر في القرآن: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مذنبهم الذي كان ذنبه سببا في إقباله على الله سبحانه وتعالى، حتى كان منه الأعمال الصالحة التي صار بها قدوة للأمة. يا رسول الله تصلي علي ويا زانية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. فصرنا نقدم للأمة توبة الغامدية، توبة كعب بن مالك وصاحبيه. سبحان الله، سبحان الله، ما أعظم هذه الأمة وما أجل قدرها، حتى بذنوبها تحولت إلى قدوة في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فصار الواحد منا إذا خطب في التوبة عمد إلى قصص هؤلاء التائبين النجباء، فقدموا للأمة على أن يقتدي بهم كل من أذنب، ألا ييأس من رحمة الله عز وجل وأن يقبل على الله. فكم من ذنب رفع قدر الإنسان بالتوبة منه، كما أنه كم من حسنة أوجبت عجبا، فكم من ذنب أوجب إفلاسا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى حتى رقى بالعبد إلى مقامات عالية، وكم من حسنة أورثت الإنسان عجبا وكبرا فأبعده الله سبحانه وتعالى. أمة عجيبة، أمة عجيبة، أمة سجلت أعلى المقامات في كل جانب، ففي العلم هم أعمق الأمة فهما، وفي العمل هم أبر الأمة قلوبا، لم تفقهم أمة في العلم والعمل، بل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أبرى وكذا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصطفى، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب رسوله فوجد قلوب أصحابه فاصطفاهم، اختارهم لصحبته. ولهذا كانت أمة الصحابة أعظم أمة، وكان أصحاب محمد أعظم أصحاب الرسول من الرسل، وكما أن خير الرسل النبي فخير الأمم أمة النبي، وخير كتاب كتاب هذا النبي، وأكثر أهل الجنة أمة هذا النبي. يا الله، ما يا لها من فضل، هذه الأمة تبلغ في أهل الجنة ثلثي أهل الجنة بمجموع النصوص والأحاديث. تخيلوا يا أخوان، الأمم منذ خلق الله آدم إلى آخر الزمان كلهم ثلث منهم، ثلث أهل الجنة منهم، والثلثان من هذه الأمة، الثلثان من هذه الأمة، وذلك لبقاء الحق علما وعملا في هذه الأمة المباركة. ما شوف سبحان الله، الإسلام يحارب بكل الوسائل حتى من أبنائه أكثر من أعداء. والله يا أخوان إحنا ما نواجه يا أخوان نتنياهو كما نواجه علي ومحمد وأحمد ومحمود وإبراهيم. إي والله يا أخوان، إيه اللي عند نتنياهو؟ واحنا جينا في يوم نقول الرد على نتنياهو كذا كذا، نعم نرد على اليهود ونرد على خبائث اليهود ونرد على كذا، لكن ما الذي احدث نتنياهو من شبهة؟ جعلت الشركة توحيدا، وجعلت الشركة محبة على الصالحين، وجعلت المحرم حلالا. نتنياهو ما عندنا شبهة نقول نتنياهو يقول، نتنياهو عدو لدود، نتنياهو عدو ظاهر عداوة، عدو مبين ما يلبس. إنما هؤلاء الذين قاموا بفعل يهود، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء المساجد. تقول عائشة يحضر ما صنع، وخرج محمد وإبراهيم وعلي وأحمد يجعلون من دين محمد بناء المساجد على القبور. سبحان الله، قول لي كده، من اليهود اللي قال لك ابني المساجد على القبور كده؟ من النصراني اللي اشتبه وجاب لك دليل وجاب لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل غير منزله وجاب لك قال الرملي قال من كذا من الشافعية قال كذا من الحنفية قال كذا من الحنابلة قال كذا من كذا. أحد الإخوة يدخل مسجدا يجد الإمام يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أحد الإخوة يجي الأخ يكلمه إن ما ورد سيدنا، يطلع له لست قد كده، تعالى اقرأ معلق في المسجد لست قد كده، قال فلان من الشافعية قال فلان من الحنابلة قال فلان من الحنفية قال، لا لا لا، كل ده بيقول قولوا سيدنا قولوا سيدنا، تم تجيب لي قال الرسول بلان يؤذن بولادة النبي إلى أن مات النبي، بين هذا الخلفاء الراشدين الأذان والإقامة. النبي في حديث الإرباب وأنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، هل كانت سيدة من سنة النبي أو سنة الخلفاء الراشدين؟ خلوا لك ورقة كده، نتنياهو ما أخرجها و ولا ميخائيل ولا غورباتشوف ولا ما أدري هذا ما. إنما يخرج محمد إبراهيم علي طبعا كلهم أعداء سواء يهود نصارى أو من أهل البدع، لكن خطر أهل البدع في الأمة من هذا التلبيس أخطر، لأن الأمة ستسمع محمدا، ستسمع إلى إبراهيم، ستسمع إلى علي، لكن الأمة ما تسمع في محاضرة اليوم بيقيمها نتنياهو. من لا يسمع من الأمة نتنياهو؟ ولهذا اتفقت كلمة العلماء على أن جهاد أهل البدع يتعين أكثر من جهاد الكفار، لأن الكفار يتسلطون على البلدان على الأبدان، أما هؤلاء يتسلطون والدين تبع، وهؤلاء يتسلطون على الأديان. أهل البدع يتسلط على الدين تحت مظلة الشرع، ولهذا ما تعرف البدعة ما حدها طريقة مخترعة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية. شفت زي ما انت بتقول اذكار بعد الصلاة بالدليل الشرعي، قال رسول الله هو بيقول البدع بالدليل، البدع بالدليل، صلي اول جمعة في رجب كم ركعة بالدليل، ثم النصف من شعبان وسبعة وعشرين من رجب بالدليل، تناول ورقص بالذكر حي مدد حي غباء بالدليل، طف حول القبور بالدليل، قدم النذور للأموات بالدليل، قل مدد يا فلان بالدليل، اقتل الأبرياء بالدليل، جرد الله من كل صفة وصف بها نفسه بالدليل، اجعل الله كخلق لا فارق بالدليل، الصلاة ليست من الإيمان ولا الزكاة من الإيمان والحج من الإيمان بالدليل، لا قدر بالدليل، لا إرادة للرب بالدليل، لا إرادة للعبد بالدليل، يخلد الكلب المسلم العاصي في النار بالدليل، تقام الأحزاب بالدليل، تتفرق الأمة بالدليل. يا الله، دين جديد، دين جديد. ولما جاء في بعض الرواة وستفرق أمة على 73 ملة، ملة، ملة الروافض وملة الصوفية وملة الخوارج وملة المرجئة وملة القدرية وملة الجبرية وملة الإخوان وملة التبليغ وملة داعش وملة القعدة وملة التكفير والهجرة وملة الجماعة الإسلامية وملة بوكو حرام وملة ملل ملل، كل ملة تستدل بالدليل، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يريد السالك بها التقرب إلى الله. يا الله، يعني احنا محتاجين، نحن محتاجون إلى إيه؟ إلى أئمة راسخين يميزون ويبينون ويغربلون ويميزون ويفصلون. إذا جهد عظيم، ليس الإسلام السطحي والاستقامة السطحية التي لا تمنع من أن تشارك أي طائفة ضالة. احتاج طلبة علم تعيش مع الكتب تنقح إن كان القول هل ثابت، وإن ثبت ما دليلها، قال ذلك من العلماء أحد. تحتاج إلى أن تلبس لأمتك وتسهر ليلك وتحتسب وقتك. ما تحتاج منك تقول البنزين غلى ولا رخص، الرغيف غلى ولا رخص، لا، الدين مصون ولا لا، فلان ابتدع فمن يرد بدعته، فلان اخترع فمن يرد اختراعه. قوم ما يعيشون مع البطون، قوم ما ينشغلون ايجار طعام شراب لباس، لا، فهؤلاء اخطر من يهود من نصارى، اخطر من وثنيين ومن مجوس، أخطر من هؤلاء. من وجه أنهم يبدلون دين محمد صلى الله عليه وسلم، من وجه أنهم يؤثرون في الأمة، من وجه أنهم يقولون قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من هذا الوجه كانوا خطرا عظيما. فالحمد لله بقيت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية دعوتها ضيرة، ولهذا كانت هذه الأمة خير أمة. فيكفي هذه الأمة شرفا أنه لا يوجد نص في كتاب أو سنة فبظلم من هذه الأمة حرمنا عليهم طيبات، ذلك جزيناهم ببغيهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. تولوا إلا قليلا منهم، ما يوجد تولوا إلا قليل وجد في هذه الأمة أخوان أبدا، ولله الحمد والمنة. لهذا كانت هذه الأمة الأمة التي خفف الله عنها وليس التي شدد الله عليها، لأن النبي رب وامتثلت الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قد فعلت، ربنا لا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فعلت، وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا قد فعلت. لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا قد فعلت، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم منه. رفع القلم عن مجنون وعن نائم وعن صغير، إذا وجدت العوارض التي لا دخل الإنسان فيها مثل النسيان العجز المرض الجنون يرفع الله، وإذا وجد عوارض مثل الخطأ والإكراه وكذا رفع الله، وإذا وجد العمد فتاب العبد قبل الغرغرة بدل الله السيئات حسنات. شوفوا الأمة ديت في عوارض مكتسبة وفي عوارض كما يقال سماوية من الله، هذه الله يرفع بها المؤاخذة. واحد مجنون يؤاخذ؟ لا، الجنون ليس من الإنسان، دي عوارض من الله سبحانه وتعالى. طيب في عاقل لكن نسي مرفوع عنه، من أكل من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، إن أخطأ إن جهل إن أكره لو أخذ، من كفر لهم بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الحمد لله تخفيف لا تؤاخذ. طيب ما في حارض لا من الله سماع ولا من اكتسابك أنت، لا ده أنت أتيت الذنب عمدا حاربت الرسول والصحابة، ثم إنك تبت قبل أن تغرغر، فماذا يكون؟ باب التوبة مفتوح، يقبل له توبتك فقط، بل ويبدل الله عز وجل سيئاتك إلى حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك شرك قتل زنا يلقى أثاما يضاعف العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صحيحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قبل أن تغرغر. فهذه أمة مباركة كما قلت لكم، لا يوجد نص، فبظلم من هذه الأمة حرمنا عليها، لا يوجد نص، ذلك جزاء بغيهم، لا يوجد نص تولوا إلى قيم منهم، لا يوجد نص فأعرضوا فأرسلنا عليهم. يا الله، الله أكبر، الله أكبر. أمة امتثال، أمة آثار، أمة حدثنا وأخبارنا، أمة انقياد، أمة انقياد، ملامح النبي بس الملامح، يصر فنفعل، يغضب فنحجم. قال رسول الله من أبي وذا؟ قل من أبي وذا؟ قل من أبي؟ فرؤيا غضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاف عمر على ركبتيه وقال نستغفر الله يا رسول الله. يدخل النبي على عائشة فتجد الغضب في استغفر الله يا رسول الله، ما الذي جرى؟ استغفر الله، ما الذي جرى؟ أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب منصورة؟ هذه الأمة لم تجازى ببغيها، بظلمها، بجهلها، بإعراضها، بتوليها، إنما كوفئت بامتثالها، بإقبالها، بعملها. فهذا التحريم تحريم شرعي، ليس قدري كوني، إنما هذا تحريم شرعي قائم على التشديد عليهم نتيجة ظلمهم، ذلك جزيهم ببغيهم، وإنا لصادقون. فهذا تحريم عقوبة، والله سبحانه وتعالى رفع هذا وخفف عن هذه الأمة، ولهذا كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت الناس. وفي هذه الأمة من شدد على نفسه شدد الله عز وجل عليه، واجتمع عليه نصب العمل، نصب العمل مع شدة الإثم. هذه حالات فردية، هذه حالات فردية. الخوارج شددوا على أنفسهم، كفروا المسلمين بالمعاصي، قاتلوا الحكام، قاتلوا المسلمين. كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أنه ذهبت نفوسهم وأرواحهم، ليس لإعلاء كلمة الله لكن لإعلاء خارجيتهم. فلهم للكفر والبدع كثروا، ولهم للإسلام والسنة نصروا، وإنما قرون كلما خرج قرن قطع. نعم.
قال رواه الجماعة. نعم. من طرق.
من الايه؟ لا، كل ملة بما تستحق. نعم. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا الرافض من هذه الامة، يعني اي عن من هذه الامة المسلمة؟ الرافض ملة لكنها ملة كافرة، الخوارج ملة لكنها غير كافرة، الاشاعرة ملة، كل هذه ملل. نعم. ملة يعني مذهب. نعم. نعم اكمل. ليست ضارة؟ يعني ايه ليست ضارة؟ ايه الحمد لله. الان في برنامج الشحوم والدهون للشفاء والعلاج ولا؟ نعم. لكن كل شيء اذا اخذ بقدره ما يضر، لكن اذا زاد عن قدره وحده يضر. إنسان إذا أكل زيادة عن حد لحقه ضرر، فلا يقال الأكل مضر، إنما الزيادة الإسراف. الشحوم هذه والدهون إذا أخذ بالقدر المعتاد المعقول ما يضر، لكن لو زاد يضر. السكر لو أخذ بالقدر المعقول ما في ضرر، لو زاد في ضرر. أي شيء إن زاد عن حده كان الضرر، ليس في أصله لكن في الزيادة. الماء، الطعام، الشراب، النوم، كل هذا. ولهذا فإن الإنسان يحضر الفضول، فضول الطعام، الشراب، النوم. نعم.
رواه الجماعة من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنه.
نعم.
ورواه البخاري ومسلم جميعا عن عبدان عن ابن المبارك.
يعني تحايلوا اليهود قوم يحتالون، ولهذا أساتذة الحيل في العالم هم اليهود. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا، نصبوا شباكهم الجمعة وجمعوها الأحد، لكن عوقبوا عقوبة من صاد السبت، فهؤلاء تعدوا في السبت مع أن اصطيادهم لم يكن في يوم السبت. أيضا لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم وكذا، ماذا صنعوا؟ جملوها وأذابوها وكذا وباعوها، يعني حولوها عن الصور، هي حرام. فدل هذا على أن من جعل الربا في صورة البيع ف فإنه معاقب على ماذا؟ على أكل الربا. وإن كانت الصورة صورة بيع، ولهذا تجد الآن أكثر البيوع يقوم على ماذا؟ على صور في ظاهرها بيع وفي حقيقتها ماذا؟ وفي حقيقتها ربا، وفي حقيقتها ربا معروف. كل تعامل يدخل فيه البنوك هذه كلها قائمة على الربا. شركات الآن صارت يقال تسهيل ويقال كذا، وإنما هو الربا لكن بحيل بيع شراء كذا. صدق الله إذ يقول الذين أكلنا الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع مثل الربا، في معارضة، معارضة خذ وهات خلاص يبقى بيع. لا، البيع نعم معارضة خذ وهات، لكن على وجه شرعي. خذ درهم هات درهمين، نقول بيع خذ وهات، هذا منهي عنه. درهم بدرهمين ضريبة فاضل، درهم بدرهمين في غير المجلس اجتمع فيه الفضل والنسى، زي عقود التأمين كده يجتمع فيها الفضل والنسى. تدفع 500 جنيه كل شهر او 200 او 100 او الى اخره، واذا حصل لك شيء يجي لك 100,000 50,000 70,000، تأمين على حياة، تأمين على محل، تأمين صحي، تأمين تجاري، تأمين الى اخره، هذا مال بمال مع الزيادة او النقصان في غير المجلس، يبقى اجتمع فيه انه عاني من الربا، ربا الفضل وربا النسيء. اكثر معاملة الناس هكذا، يقول هذا التعاون على البر والتقوى، يا أخي تدفع مبلغا حتى إذا اضطررت لكذا سوعدت. لا، في فرق بين عقود التبرع وعقود المعاوضة. التبرع لو احنا جمعنا الآن كل واحد يدفع في الشهر 100 جنيه، إذا وقع لأحدنا شيء يحتاج إلى مساعدة أعطيناه بقدر ما يحتاج، فهذا لا إشكال فيه، لأنني متبرع، قد أخذ قد لا أخذ، أنا متبرع لا أرجو عوضا، لابد من تحصيله. ولهذا صناديق الزمالة وصناديق هذه كلها محرمة، ولا أنها كانت باختيار. لكن عقود المعاوضة، أعطيك 5 ومنتظر منك 7، منتظر منك 8، منتظر منك 10 إن حصل لي شيء أو بعد انتهاء مدة، هذه معاوضة. يبقى إذن صار مالا بمال مع الزيادة، فهذا ما يجوز. أما عقود التبرع اللي بيسموه التأمين التعاوني بحق، تعاوني بحق، نجمع كل واحد يجمع مبلغ، يدفع مبلغ من المال، وبعدين لمن يحصل له شيء، هذا عنده زواج اعطوه كذا، هذا عنده عملية جراحية اعطوه كذا، هذا عنده تداوي اعطوه كذا، هذا ما عنده الحمد لله، هو متبرع لإخوانه، أصلا متبرع لإخوانه، لا يأخذ عوضا نتيجة مدة أو بأي شيء، لكن لا، هو متبرع. إن استفاد الحمد لله، ما استفاد وإخوانه استفادوا فالمبلغ له. إنما عقود المعاوضة هذه تقوم على ربا وغرر وجهالة وكل شيء، وجميع أنواع الغرر فيها، الظلم فيها إلى غير ذلك، إلحاق الضرر بأحد الطرفين أو كذا. فلا يشفع لك أن تكون الصورة صورة عقد شرعي حتى تكون الحقيقة حقيقة العقد الشرعي. فالبيع لصورته بيع لكن حقيقته ربا حرام. النكاح، أمامك رجل يزوج ابنته، زوجتك ابنتي، والثاني يقول قبلت، ومع ذلك زينة، مع أن صورة الزواج الشرعي. إذا كان ماذا؟ إذا كان للتحليل، رجل طلق امرأته 3 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير، فيأتون برجل يعقد على هذه المرأة ويدخل بها ويذوق العسيلة ثم يطلقها بعد ذلك من أجل أن يحلها للأول، يجوز؟ ما يجوز، مع أن الصورة صورة مباحة. رجل ينكح امرأة على مبلغ معين بمبلغ معين على مدة معينة، ما يجوز. فالنظر هنا إلى حقائق هذه العقود وحقائق هذه المعاملات. ولهذا الحيل لا تبيح محرما. ونص العلماء على أن المحرم بالحيلة أعظم من المحرم بغير حيل. يعني الخمسة بسبعة هذا ربا صريحة ده أخف من المعامل الربوي القائم على الحيل. تشتري كذا تروح كذا تجيب كذا هذه أشد. ليه؟ لأن المحرم بحيلة خديعة. لأن المحرم بحيلة محل اقتداء. لأن المحرم بحيلة تغيير للحكم الشرعي. إنما المحرم الصريح خلاص هذا محرم صريح ما في خديعة والناس لا يقتدون بك. الناس ما تقتدي بك. نعم نعم. بعض أي حرام بعض أصحاب وكالات يبقى حرام. بعض أصحاب الوكالات يعطي الفلاح اللي يحتاجه كذا على أن يورد إليه المحصول حتى لو بسعر الوقت حتى لو ما بخس في الحق. فهذا قرض جرى نفعان. نعم.
ورواه البخاري ومسلم جميعا عن عبدان عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري به. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها إن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه.
هذه قاعدة. المحرم لا يجوز بيعه. كل محرم لا يجوز بيعه. فالخمر حرام يبقى ما يجوز بيعه. الميت حرام يبقى ما يجوز بيعه. هيشتري مثلا دجاج ميت أو كذا ليعلفه لدجاج أو أسماك أو غير ذلك لا ما يجوز بيع الميت. الميت ما تباع. نعم. أي حاجة. نعم خلاص يأكله ولا يجوز حتى لو هيتعرض لك ما يجوز شراؤه. لكن لو لم يجد من يبذله فاشتراه كان الإثم على من باع لا من اشترى. لا لا ما تحل بيعه. رخصة أكل الميت لا تحل بيع الميت. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ورواه أبو داود من حديث خالد الحذاء. وقال الأعمش عن جامع بن شتاء
ولهذا الأصنام لا تباع. اليوم الناس اللي بتبيع الآثار وكذا وقيمته طبعا في أن تبقى على الصورة قيمته في التمثال. لكن لو أنت أذبت بأذهب خلاص. لكن ما تسمعه أنت من ملايين الدولارات هذا فين؟ في كون تمثاله. فهذا فيه انواع من المخالفات منها بيع التمثال. هذا ما يجوز. منها بيع التمثال وهذا ما يجوز. نعم. طيب التماثيل الصغيره هذه والصور الصغيره المنحوته هذه اللي هي العروس قد تاتي شيء من هذا تضعه في النيش تضعه في صوره اسد صوره ما ادري هذا ما يجوز صناعته ولا بيعه. هذه صورة ولا يقال هذه ممتهنة وهذه معلقة وموجودة. هذا حتى على مذهب من يقول بالامتهان. فهذه لا تجوز. لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تصنيعها. صور لا فرق بين تمثال كبير وتمثال صغير. تمثال نعم إذن يحرم صناعته ويحرم تصويره ويحرم بيعه ويحرم شراؤه كل هذا حرام. نعم.
وقال الأعمش عن جابر بن شداد عن كلثوم عن أسامة بن زيد قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض نعوده فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني فكشف عن وجهه وقال لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها، وفي رواية حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص لعن الله يهود ونصارى كذا، إنما العلة منه يحذر ما صنعوا، لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم الله. فإذا لعن الله اليهود على فعل ما، كان من فعله داخلا في اللعن وإن لم يساوي في الحكم، يعني ما يكون كافرا نقول هذا فعل فعل اليهود إذن يكون كافرا، لا، لما دخل في العقوبة استحق العقوبة، لكن ليس الوصف كالوصف، ما يصبح كافرا إلا إذا كانت المشابهة في كفر، إذا شابههم في كفر كان كافرا، إذا شابههم في كفر كان كافرا، أما إذا شابههم في غير مكفر لم يكن كافرا ولكن تعرض للوعيد. فكل ما ذمت الشريعة فيه قوما من الأقوام فللتحذير، أن تصنع صنيعهم وأن تحذو حذوهم، فهذا ما يجوز. ومن هنا قالت عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله يهود ونصارى تغدو قبور أنبياء مساجد، تقول يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء القبوريون اليوم يجعلون إبراز القبور دينا يتدينون به لله سبحانه وتعالى، ويقول ما في شيء، بل سبحان الله من الجرأة أنهم يقولون بل يستحب الصلاة، مش حتى يجوز، بل قد يستحب الصلاة في هذه المساجد، ويلبسون على الناس. نعم نعم، النظر إليه، يعني إيه النظر؟ في دليل عن نهي عن النظر؟ نعم أيوة، بس الصحابة كانوا ينظرون للتماثيل عند الكعبة ولا ما كانوا ينظرون، لكن في نظر إقرار، في نظر إقرار، في نظر إعجاب، لكن أصل النظر عادي. نعم نعم نعم، ما ذم الله باليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، ما ذم الله بأي أمة من الأمم فإنه لنا، هذا محل الذم. طب إذا جاء ثناء ومدح، أو إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة ففيها فضيلة معينة، هل تكون هذه فضيلة بالنسبة لنا؟ نقول هذا هو الأصل، اللهم إذا إلا إذا ورد دليل على تخصيص، وإلا فهذا هو الأصل. نعم،
قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم،
تجد سبحان الله خلنا. القرآن شوف احنا ننتقل من آية لآية، طبعا الله لما ذكر هنا حرمنا وكذا، بعدما ذكر سعة رب سبحانه سعة الشريعة ورحمة الله عز وجل في إباحة ثمانية أزواج، بعدما ذكر تعدى هؤلاء لما حرموا على أنفسهم من قبل أنفسهم، حرموا على أنفسهم أشياء، ثم إن الله بيّن أن هذه ليست محرمة، ثم إن الله عز وجل حرم عليهم عقوبة لهم أشياء وكذا، تجد القرآن أن تنتقل من ضلالة تنفى أو من هداية تدعى إليها. ها؟ القرآن كله، كل آية، إما سبيل المؤمنين إما سبيل المجرمين، حتى نعي أن هذه حقيقة الصراع، إنما كل مع بعض ديت، كل الناس على خير، نحب كل الناس ديت، هذا منهج يخالف كل آية في القرآن، فهذا مقصد تصطحبه في كل آية من آيات الله عز وجل، كل آية من القرآن، كل آية تنتقل من إلى. شوف فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، قبلها ذلك جزينا ببغيهم، طب بعدها سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني قل تعالوا أطمع ربكم ألا تشركوا بشيئا، كلها مساجلة لسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، هذا من سبيل المؤمنين، هذا من سبيل المجرمين، هذا من سبيل المؤمنين، هذا من سبيل المجرمين، صراع بين المجرمين وبين المؤمنين. ده حقيقة، حقيقة لابد أن تستعد لها. فالذين يقولون كل الناس على خير، يا أخي واحد بدعو إلى الله كيف يصد عنه؟ يا أخي هذا تشدد، ما عندكم الله الجرح والتعديل، القرآن ما في إلا هذا أصلا. هذا حقيقة الصراع، لا بد. دين الله رد على غيره، كما قلنا كلمة الدين فيها الرد على أي شيء في الدين، فيها الرد على. هل تجد شيء في الدين ما فيه الرد على؟ تعرف حي على الصلاة في الرد على تارك الصلاة، فمن شهد منكم الشهر في الرد على متهاون الصوم، آتوا الزكاة في الرد على من جحدها أو تكسر فيها، وإنما على الناس حج لمن استطاع في الرد على من استطاع ولم يحج، ويدين زينتهن إلى لبعولتهن وآبائهن في الرد على المتبرجات. فيه 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 سبيل مؤمنين سبيل مجرمين صراع، قالوا فعلوا قالوا فعلوا قالوا فعلوا، احضر هذا القول احضر هذا الفعل احضر هذا القول احضر هذا الفعل، وانت تخرج عن كل هذا. ونحب كل الناس، احنا ما نحب كل الناس، نحب كل الناس يصادم الشر، لكن نحب الخير لكل الناس. انتبه، انا احبك الخير يا مبتدع يا ضال، انا احبك لكل خير. بس انت شد علي ده، أنا عشان بحب لك الخير بقولك أنت مبتدع ضال، لكن أقول لك يا حبيبي يا روح قلبي يا قلبي يا جميل أنت، ها؟ يبقى أنا بحب لك إيه؟ يبقى أنا بخدعك يا ضال يا منحرف. قف، سبحان الله، أنت مقبل سيارتك وضعت لك إشارة خطأ، خدت فرملة زرية، بحبك صح ولا بعطلك؟ قول له حطيت لك الإشارة الحمراء، بحبك ولا بعطلك؟ بحبك، لانك لو عديت موت، انت اتخبطت في الازازة عشان بحبك. ما انت اللي اصرعت، ما انت لو ماشي هادي، ما انت لو مراعي الاشارات وعند الصفراء وقفت هديت كلش هيحصل لك. اما وقدها ماشي، بس اهون، بس اهون يا ضال يا منحرف يا مبتدع، شو بحبك قد ايه بقى؟ انما تلميذك يا شيخي يا امامي شو بكرهك، ده بيكرهك، هذا كرهك، من هذا أحبك، لهذا بقولك يا مبتدع فترجع، يا ضال فتتأمل، يا منحرف فلعلك تستقيم. إنما يا إمام وأنت صوفي قبور، يا إمام وأنت خارجي غررتك. فنحب الخير لكل الناس، لكن ما نحب كل الناس، ما نحب كل. لا تجد قوما يؤمن بالله يؤمن بالله، لا تجد قوما بالله واليوم الآخر يوادون من حب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. من الذي وضع لك مبدأ أحب كل الناس هذه؟ من هو؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. من هو هذا؟ يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني وسوف يأتي بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. من الذي قال أحب كل الناس؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتخذوا يهودا ونصارى أولياء. إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. من هو اللي علمك هذا أصلا؟ من هو الذي علمك هذا؟ أنك تحب كل، لكن تحب الخير لكل الناس. هو الفرق، الفرق أحب الخير أحب كل الناس، أحب الخير مش أحب كل الناس، أحب الخير لكل الناس، أحب الخير للمشركين أن يسلموا، للملاحدة أن يقروا بوحدانية الله، للمبتدعة أن يستقيموا على السنة. أحب الخير لكل الناس، لكن ما أحب كل الناس. ولو كنت أبي ولو كنت ابني ولو كنت زوجي ولو كنت ولو كنت، لما مد يده قال إنه الدين، لو كانت الدنيا لجملتك به، تفضل تفضل نشرب شيء، لا لا تجي بس، تعال المعطل تعال نتغدى مع بعض النهارده، تعال ممثل تعال نتغدى اليوم، تعال يا صوفي احضر فرح ابني، تعال ابدا ولا تفضل حتى ولا اي شيء. دين الله، لانك لو اخذت الدرهم لهديتك، لو انتهكت عرضه لقتلتك، لكن تعديت على الدين للدين رب يحمي. ولا هذا اللي بيخلطوا أهل البدع مهما تقول لهم النصوص ولا يقتنع، حتى إذا اختلف معه في الدنيا يأتي يقول أيوه هذا مبتدع، هذا نحذر منه. تقصد تحذر من دنياه معك ليس من دينه، ولا المقتضي موجود أصلا من قدي، المقتضي موجود من قدي. فدين الله كذا، سيقول على الذين هادوا لا تأخذوا يهود ونصارى فإن كذبوك. هذه كل آيات القرآن تتبع مقصدا واحدا، بيان السبيل المنعم عليهم وبيان السبيل المغضوب عليهم والضالين. نعم. فإن كذبوك
فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يقول تعالى فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم.
كل دول يكذبوا النبي، نوليهم ولا نعاديهم، نرد عليهم ولا نحابيهم. نعم.
فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، رحمة الله واسعة. قل للمبتدع رحمة الله واسعة تب، قل للمشرك رحمة الله واسعة تب. لكن ما يستدل المشرك برحمة الله واسعة فيصر؟ حال الناس اليوم رحمة الله واسعة يا أخي، الله رحيم، الله غفور، علينا تشدوا علينا، والله شديد العقاب، والله عذابه أليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله، ولا الله غفور رحيم فقط، ما هو بشديد العقاب، غفور رحيم لمن؟ غفور رحيم لمن؟ لمن تاب، لمن أناب، ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون، هذه الرحمة الخاصة بها، ويؤتون الزكاة والذين هم بيتهم يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. نعم.
ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن، كما قال تعالى في آخر هذه السورة إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
جمع بين الأمرين، فإن قلت رب غفور رحيم قل لك وربك سريع العقاب. نعم، سريع العقاب خافة، غفور رحيم أرجو، فأنت بين رجاء وخوف. نعم. فإن جاء رجاءك ليصل بك إلى الأمن فاعلم أن الله شديد العقاب، وإن جاء الخوف ليصل بك إلى اليأس فالله غفور رحيم. فأنت دائر بين، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، دائر بين نبي عبادي أن أنا غفور رحيم وأن عذابه العذاب أليم، دائر بين أن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نعم.
وقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال تعالى إن بطر ربك،
غافل الذنب وقابل التوب فتعظم الرغبة، شديد العقاب فتعظم الرهبة. فإياك أن يأتيك الشيطان فيصور لك الأمن من مكر الله في صورة الرجاء، أو اليأس من رحمة الله في صورة الخوف. كن حذرا، فإن جاءك الشيطان يقول ما هو مشكلة تترك الصلاة وكذا، الله غفور رحيم، الله كذا، الله شديد العقاب أيضا. فأنت تسير بين جناحي، بين جناحي ماذا؟ الخوف والرجاء. نعم.
وقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والآيات في هذا كثيرة جدا.
فانظر يا إخواني، انظر في هذه الآية، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فإن كذبوك حال التكذيب، طيب البيان حال التكذيب، فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن قوم مجرمين. ما معنى هذا؟ هؤلاء الذين كذبوك كلهم واحد ربكم ذو رحمة واسعة. رغب في التوبة، رغب في الإنابة. طيب إن أصروا حذر من العقوبة. شوف ذو رحمة واسعة ولا يرد بأس، ذو رحمة واسعة والغفور الرحيم، ذو رحمة واسعة ولا يرد بأس تساوي اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ذو رحمة واسعة ولا يرد بأس تخويف ترغيب ترهيب. يا من كذب الرسول، الباب مفتوح، فإن تبت فربكم ذو رحمة واسعة. وإن أصررت فلا يرد بأس عن قوم مجرمين. فيه فضيلة ترغيب العصاة، ترغيب المشركين في التوبة. فالإنسان في دعوته لا بد أن يسير على هذا المنهج القرآني. هذا شيف أمامك، واحد هيضل واحد ينحرف، هاتوا الأول بالأسلوب الطيب وتدعو إلى السنة، تدعو إلى الحق، تدعو إلى كذا، وبين له رحمة الله وبين له فضل السنة وفضل العمل بها والاتباع وكذا. طيب فإن أبى إلا هذا، بين له أن مرشد العقاب وأنك تعرض نفسك لكذا وأنك تعرض نفسك لهجري، فأنا لا أعاملك على ما أنت عليه. يبقى الأول رغب، فإن أبى رهب. ولا يكون غرض الإنسان إقصاء الناس، إبعاد الناس، الحكم على الناس بلا توفر شروط وانتفاء مواعيد. أنت تحب لأضل الناس أن يكون مهتديا، ولو سنحت فرصة أن تقيم الحجة عليه وأن تبين وأن ترغب لفعلت. ولهذا الداعية ولو كان يقول أنا داعية سنة، لو أن الداعية من قلبه يحقد على هذا المخالف ولا يتمنى له رجوع، وإذا بذل سبل الرجوع يقول لا 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 تصدقوه، ابعدوه، لا تصدقوه، دعكم من هذا، لا تغتروا، وقد أقبل وقد أقبل، فهذا ليس داعية سنة. لابد لداعية السنة أن ينطوي قلبه على محبة الخير لكل الناس. شوف أنت بترد على علي الجمعة وتتمنى أن يكون رجل سنة، ترد على أحمد عمر يا شوف تتمنى أن يكون رجل سنة، هل فعلا تصدق في هذا؟ يعني فعلا تتمنى أن يكون هؤلاء على السنة؟ انظر أنت لو كان الجواب فعلا تتمنى أن يكون رجل سنة فأنت على خير. إذن ستكون الخصومة في المخالفة وليست الخصومة في الحسد. في الحسد من هنا من أظهر خيرا فإنك تعامل به، ومن أظهر الإقبال فإنك تفتح له الطريق، لأنك تريد الخير لكل الناس، لأنك تريد إقبال هؤلاء على الله عز وجل. لكن إن أبوا المفاصلة، المفاصلة إن أبى فالمفاصلة، لكن يبقى هذا منك أنت. ولهذا ينبغي أن يكون الدعاء إلى الله عز وجل بين هذين المسلكين، مسلك الترغيب وبه يبدأ ومسلك الترهيب مسلك الترهيب. من هنا لا يجوز هجر إلا بعد بيان، من هنا لا يجوز تبديع لمنظر السنة إلا بعد بيان، كل شيء بعد بيان. الحكم عليه بالشرك إن وقع في قول شرك أو فعل إلا بعد البيان. كل هذا من رحمة أهل السنة، ولهذا هم أولى الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق. لكن من لا يفهم يظن أن أهل السنة قساة، يضللون، يقصون، يهجرون، ما عندهم إلا الهجر، ما عندهم إلا التحذير. أنت ما عندك إلا المخالفة والإصرار والعناد، فالذي عند أهل السنة هم مأمورون به، والذي عندك أنت منهي عنه. ما يملك أهل السنة أن يكونوا بطانة لك يا معادل السنة، ما يملكون، منهيون. وإلا كان مهلك. وقد نزل عليكم في كتابه إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. لكن ممكن أن ينسى، يكون جاهل بالحال. طيب وما ينسى أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إن جلست معهم بعد الذكرى فأنت منهم. فهم ليسوا قساة ولكن أنت الجافي، إنما هم ممتثلون لأمر الله سبحانه وتعالى. وإلا فالنبي قد استأذن رب أن يستغفر لأمه فلم يأذن، أن يستغفر لأبي طالب فلم يأذن. لما سأله رجل عن أبي قال في النار، فلما ولى دعاه قال إن أبي وأباك في النار. وجاء عند أبي داود الطيالسي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل في أمه أيضا قال ألا ترضى أن تكون أمي وأمك في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أهل السنة يقدمون يد العون، يقدمون الحجج على الناس، لكن إن أبيت فلا تلومن إلى نفسك. نعم، نقف عند سياق الذين أشركوا. نعم. إذا كان مجهول ما في بأس بالنسبة لسماع القرآن، إذا كان مجهول يعني الحال أو لا يعرف أنه ببذعة، إنما أو أنه ما قامت حجة عليه. والأولى يعني أنه لو أمكن أن يستمع لأهل السنة فقط في القرآن فنعم.